أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ إسماعيل التاج، القانوني والقيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. أجرى معه الزميل عمر عبد العزيز حوار حول كيفية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وضمان عدم الإفلات من العقاب وفق إعلان أديس أبابا الذي وقعته تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية مع الدعم السريع بأديس أبابا الثلاثاء الماضي. فإلى مضابط الحوار.
مولانا إسماعيل التاج، الآن بعد التوقيع على إعلان أديس أبابا بين تقدم والدعم السريع، كيف يمكن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وضمان عدم الإفلات من العقاب في ظل بنود إعلان أديس أبابا برأيك؟
شكرا لراديو دبنجا على هذه الفرصة وعلى إثارة سؤال هام جدا جدا، لأنه الآن الهم العام وكل التساؤلات تدور عن إنه هل اتفاق المبادئ أو إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في أديس أبابا بين تقدم والدعم السريع، هل معنى ذلك أنه يؤسس لحالة من الإفلام من العقاب؟ وجاءتنا أسئلة كثيرة يعني في الحقيقة، يعني أنا شخصيا يعني لأنه أنا تكلمت عن كثير من الانتهاكات وتحدثت شخصيا مع قائد الدعم السريع عن هذه المسائل وعن إنه كل المناطق تحت سيطرتهم يعني هي مسؤوليتهم، وإنه حماية المدنيين وكل الأشياء دي. إعلان المبادئ لا يعني إفلات من العقاب بأي حال من الأحوال، ولا يعني أن المساءلة قد ذهب أوانا، بالعكس. في تقدم الآن هنالك ورشة للعدالة والعدالة الانتقالية، من المتوقع أن تنطلق قبل نهاية هذا الشهر، وهذه الورشة هي واحدة من الورش الهامة جدا جدا، لأنه من ضمن الأشياء التي تؤسس لها هي ظاهرة الإفلات من العقاب وعدم الركون إلى هذه الظاهرة وكيفية تأسيس مناخ صحي للعدالة والعدالة الانتقالية. ونحن نعلم تماما كما يعلم الجميع أنه واحدة من أهم الأشياء هو ظاهرة الإفلات من العقاب، لذلك يجب علينا أن نعمل بكل جد وبكل جهد للانتهاء من هذه الظاهرة. نعم، إعلان أديس أبابا، إعلان المبادئ لا يؤسس لهذه الظاهرة، بل بالعكس إنه نحتاج لوضع صحي حتى نستطيع إنه كل المرارات وكل الانتهاكات التي تمت منذ 15 أبريل في ظلال هذه الحرب العبثية يجب أن نضع حد لها، يجب ملاحقة كل من تسبب فيها، يجب ملاحقة كل من تسبب في عمليات القتل وفي كل العمليات بتاعة الاحتداء. فلا يستطيع أحد أن يعطي أي شخص، ولا تستطيع أي جهة حتى لو كانت تقدم نفسها أن تعطي شير على بياض لأي جهة بالإفلات من العقاب. بالعكس، إحنا نرى إنه دي الإعلان المبادئ يمكن البناء عليه ويمكن الاستفادة منه في ورشة العدالة والعدالة الانتقالية حتى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة. الظاهرة دي أستاذ عمر هي التي أنهكت ظهر السودان منذ الاستغلال، يعني حتى في ظل الحكومات الديمقراطية كان والمدنية كان في ظاهرة للإفلات من العقاب. الآن إحنا نحتاج نؤسس لوضع جديد، إنه كل المرارات الماضية نستطيع أن نتغلب عليها، وعشان نقدر نعمل كده لابد أن نتفضل ظاهرة الإفلات من العقاب. الإنسان إذا عنده الشجاعة على أنه يقدم على انتهاكات وعلى عمليات قتل واغتصاب يجب أن تكون عنده نفس الشجاعة يواجه بها نتيجة أفعاله وأعماله.
طيب هل بتعتقد أنه القضاء السوداني والشرطة والنيابة قادرة على تحقيق هذا الإنصاف للضحايا، ولا نحن محتاجين لتدخل من مؤسسات قانونية دولية؟
في البداية حتى أنه يكون في عدالة حقيقية لابد أنه نعمل على إعادة تأسيس جديد للسلطة القضائية بالتحديد. يعني حتى إذا النيابة وأجهزة الشرطة غير قادرة على أنها تعمل تحقيقات توصل الجنة إلى المحاكمة، إنه على القضاء إنه يقوم بهذه المهمة. نحتاج إنه القضاء ذاته يعني إنه نعمل على إعادة تأهيله. وإحنا إذا رجعنا إلى كل التقارير الأممية منذ العام 2003 2004 2005 سواء كان لجنة مولانا الدفاع الله أو كاسيسي القاضي كاسيسي اللجنة الأممية، في دي كل الأشياء اتطرقت للغضاء، يعني وأنه الغضاء السوداني يحتاج أو غير قادر وغير مؤهل للتعاون مع قضايا كبيرة مثل انتهاكات الجسيم لحقوق الإنسان، مثل قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. فإحنا عشان نقدر أنه نأسس عدالة حقيقية بنحتاج أنه نعمل ورشة للإصلاح المؤسسي في السلطة القضائية وفي المؤسسات الأخرى سواء كان النائب العام أو حتى وزارة العدل. بدون ما ده يحدث لن يكون هنالك أي عدالة لأي شخص، ولن تتحقق تقديم الجناة إلى العدالة. دي مسألة مهمة، وإحنا علينا إنه نذكر مرة وثانية وثالثة إنه من أضعف الحلقات في الفترة الانتقالية هي كانت حلقة العدالة. نعم. بالتحديد يعني حلقة العدالة، لأن السلطة القضائية ظلت زي ما هي، النائب العام ظلت مكوناته زي ما هي. بنحتاج أنه نبعد مع الوطنيين الشرفاء في داخل الأجهزة دي، وأنا شايف أنه الناس بدوا يتحسسوا عندما نتحدث عن الوطنيين الشرفاء في المؤسسات العدلية أو حتى في القوات المسلحة، يقول لك أساسا ما في، لكن في وطنيين شرفاء في السلطة القضائية، في وطنيين شرفاء في وزارة العدل، في وطنيين شرفاء في النائب العام. بنحتاج نقعد ونشوف كيف نخرج بالبلد في إطار بتاع عدالة، ولكن كيف نصحح وكيف نعمل على تأسيس أجهزة عدلية تستطيع إنها توفر العدالة للمواطن العادي، وتستطيع إنها تعيد الثقة في هذه الأجهزة التي فقدت.
طيب مولانا إسماعيل التاج، البعض يتحدث إنه هذه الحرب اندلعت منذ أكثر من 9 شهور، والانتهاكات وقعت في مناطق متفرقة من السودان، وبيتحدث عن إنه ربما تكون هنالك صعوبة في جمع الأدلة والاستماع لشهادات الشهود بسبب هذه المدة الطويلة. كيف ترى هذا الأمر؟
لا يختلف اثنين إنه في حالة سيولة أمنية بصورة كبيرة جدا جدا جدا، وإن الحصول على الأدلة قد يكون صعب جدا، ولكن إحنا حتى الغدر اليسير من الأدلة وبمساعدة المواطنين بمساعدة الناجين أو أسر الضحايا بمساعدة أبناء وبنات الشعب السوداني يمكن على الأقل إنه يكون في تحقيقات شفافة وتحقيقات فعلة تستطيع أن تقدم بعض الجناح للمساعدة. فده كله بيعتمد على الوضع الممكن يتأسس بعد انتهاء الحرب. إذا إحنا عايزين إنه فعلا يكون في مساءلة حقيقية، علينا إنه نؤسس لوضع عدلي مستقيم، وضع عدلي حقيقي، وضع عدلي يستطيع المواطن إنه يثق فيه ويثق في نتائج التحقيقات اللي حتحصل في مرحلة ما بعد الحرب. ده فعلا قد يحتاج إلى ترتيبات فنية، إلى مساعدات فنية سواء من المجتمع الإقليمي أو المجتمع الدولي، وده بعد ذلك بيتم ترتيبه بعد الانتهاء من الحرب، نوع المساعدات الممكن تقديمها للجان التحقيق المستقلة سواء كان على المستوى الوطني أو المستوى الإقليمي أو حتى إذا كانت لجان تحقيق الدولية.
نعم مولانا إسماعيل التاج، وأنت خبير قانوني ورجل سياسة أيضا إذا صح التعبير، الكثير من المتابعين للشؤون الحروب والنزاعات في القارة الأفريقية يقول إنه الكثير من الحروب تنتهي باتفاقيات لا تنصف الضحايا في نهاية الأمر، إلى أي مدى تعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يحدث في السودان مجددا؟
طبعا مع ضلاع كبيرة جدا جدا مثلا انصاف الضحايا، ولكن في إطار إحنا إذا عندنا مثلا مفوضية للعدالة الانتقالية أو لجنة للعدالة الانتقالية، ولجنة هي مستقلة فعلا وعندها الإمكانيات وعندها القدرات، بتستطيع أنه تنقل السودان من المرحلة بتاعة المرارات من الانتهاكات السابقة إلى وضع أفضل يعني. وفي تجارب كثيرة يعني سواء في جنوب أفريقيا أو في المغرب أو في تونس رغم التفاوت في النتائج. فإحنا فعلا يعني أنت في النهاية أنه أي حرب بتمضي وتنتهي بمراراتها بتنتهي، والمنتصر دائما ضمن الشروط، لكن في هذه الحرب لا يوجد منتصر، المنهزم هو الشعب السوداني، المنهزم هو الوطن. عشان كده احنا عاوزين نأسس فعلا لمرحله قادمه يستطيع انه كل متضرر سواء كان عن طريق جبر الضرر او سواء كان عن طريق عن طريق الآليات القضائية المحاكمات، إنه كل إنسان متضرر وأهل الضحايا يجدوا الإنصاف اللي بيستحقوه، وعلى الأقل تكون هنالك مواجهات ومكاشفات. إذا إحنا مشينا في اتجاه إنه تكون في لجان حقيقة ومصالحة، ده برضو بيساعد في رد كل هذه الفجوات وبيساعد إنه يكون المجتمع متعافي من مرارات الماضي. هتكون هي حاجة صعبة جدا جدا، حاجة صعبة، لكن بتحتاج لإرادة سياسية من كل الفاعلين السياسيين، من الجميع، من أجهزة الإعلام، من المجتمع المدني بالتحديد. المجتمع المدني حيكون عنده دور كبير على أساس إنه كيف ننصف الضحايا وكيف نصل إلى عدالة انتقالية نستطيع من خلال إنه مرارات الماضي نتجاوزها ونبني وطن يسع الجميع، وطن ديمقراطي وحكومة مدنية.
طيب، البعض برضو من الناشطين يعبر عن إحباطهم ويضرب مثال بحادثة فض الاعتصام، ويقولوا إنه حتى الآن وحتى وقوع الانقلاب لم تستطع لجنة التحقيق في فض الاعتصام أن تقدم تقريرها النهائي بسبب العديد من العراقيل السياسية والقانونية. كيف تنظر إلى هذا النموذج وكيف يمكن تجنب الإخفاقات التي وقعت فيها لجنة التحقيق في فض الاعتصام؟
والله يا أستاذ عمر، أنا أعتقد أنه أستاذنا نبيل أديب يعني بكون أقدر مني على الإجابة على هذا السؤال يعني، لكن خليني أقول لك حاجة مهمة جدا. أنا أفتكر أنه الآن لجنة الأستاذ أديب والأستاذ نبيل أديب نفسه تحررت من كل القيود اللي كانت مفروضة عليها. يعني هي يعني الحرب حررت الأستاذ نبيل أديب من كل القيود وعدم التعاون من الجهات العسكرية معه. أنا أعتقد أنه الآن الأستاذ نبيل أديب في وضعية أفضل، أنه الآن يمكن أن يخرج لنا تقرير بما توصلت إليه لجنته. الآن هو في وضعية أفضل، ما في قيود عليه ولا توجد قيود على الأستاذ نبيل، إنه هذه الأدلة وكل ما تحصل عليه من وثائق ومن أدلة إنه ده التقرير اللي توصل له والآن حاليا في المرحلة دي. وأنا أعتقد كده ده بالصورة دي بيقدر يبرئ الذمة بتاعته، وكده بيقدر يحط المجتمع السوداني والمواطن السوداني في صورة بخصوص مجزرة القيادة العامة. لا يحتاج إلى أكثر من ذلك، يعني إنه إذا هو بتحدث عن آلاف آلاف من الذين تقدموا بالشهادة في هذه المدرسة، أعتقد إنه في وضعية تمكنوا، أنا شخصيا أعتقد إنه في وضعية تمكنوا من إخراج تقرير مبدئي، تقرير أولي شو النتائج اللي توصل لها من خلال الأدلة التي تم جمعها ومن خلال كل الشهادات التي قدمت له. هو الآن حر، ما في ضغوط عسكرية عليه. يعني زمان إحنا كنا بنعرف إنه العساكر رفضوا يدلوا بمعلومات وما هو يتأخروا. الآن هو حر ويستطيع أن يفيدنا، والحاجة تكون مفيدة لنا في الوطن في مجال العدالة الانتقالية، إنه ما في إفلات من العقاب، إنه أصابع الاتهام بتشير لأنه إنه الجنان محتملين منه. هي ما كلها مسألة بتاعت وفق للدينات اللي عنده. أنا أعتقد وأناشد الأستاذ نبيل أديب من خلال راديو دبنجا بأن يعمل على إطلاع الشعب السوداني بنتائجه حول مجزرة فضل الاحتفام.
طيب هنالك بعض الجهات اللي يعني يمكن أن توصف بأنها أكثر ثورية وأكثر جذرية كما يقال في الإعلام مثل لجان المقاومة. كيف أنتم كقانونيين وكسياسيين تسعون لإخراج الوطن من ورطاته الكثيرة وآخرها ورطة الحرب؟ ما هي الرسالة التي يمكن أن توجهوها إلى لجان المقاومة؟ وما هي الخيارات القانونية التي يمكن أن تنصف الضحايا وفي نفس الوقت تحقق لهم ما يرضيهم في المجال القانوني؟
أولا نحيي كل الجهود المبذولة وكل نضالات الشعب السوداني، الشباب، شابات، رجال، نساء من كافة المواطن. والمسألة هي في النهاية مرتبطة بأنه كيف نوحد جهودنا، سواء كان في إطار القوة مدنية أو جبهة مدنية، وإنه نشتغل على حد أدنى لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية، وبعد ذلك إنه نضع جانبا كل اختلافاتنا عشان نمشي لقدام. لجان المقاومة هي تفصيل من فصائل الثورة السودانية، يعني بكافة مشاربها وبكافة اتجاهاتها، وعندها دور وإسهامات كبيرة يعني. ومن بدري يعني أنا واحد من الناس اللوائل النادوا بأنه لجان المقاومة يتم تمثيلها ويتم إشراكها في أي برلمان للثورة، يعني حتى قبل تشكيل الحكومة يعني. فالضمانات القانونية هي بتجي في إطار إنه كيف نقعد. يعني الآن أنا ذكرت إنه في ورشة للعدالة الانتقالية، إنها كيف تشارك في هذه الورشة للعدالة الانتقالية وإذا وافقوا على المشاركة؟ يعني هذا الوطن للجميع، لا يملك أحد، لا تملك الأحزاب السياسية والحركات المسلحة، ولا تملك التقدم، ولا تملك لجان المقاومة، ولا تملك أي جهة محددة. إحنا كلنا في قارب واحد، في قارب واحد. نحتاج إنه جهودنا كلها يتم توظيفها من أجل تحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة. الهنات والسلبيات تمت هنا وهناك نستفيد منها ونمشي لقدام. يعني الآن في ظل الوضع الحالي وفي ظل تشكيل التقدم، إذا الناس عندهم فيها رأي برضو أنا بفتكر ممكن يصلوا معها لحد أدنى من الاتفاق، يعني إنه يشتغلوا مع بعض. فدي واحدة من الوسائل. الحاجة الثانية إنه حتى إنه هم من الصعب طبعا إرضاء الجميع فيما يتعلق بمسألة العدالة، ولكن إحنا خلينا نتفق على الأسس، أسس العدالة والعدالة الانتقالية. إذا اتفقنا على الأسس ممكن معالجة بعض مرارات الماضي، إذا اتفقنا على الأسس والمبادئ من خلالها نستطيع معالجة كل الانتهاكات الجسيمة اللي وقعت سواء في مجزرة فضل الاحتصام أو كل المجازر التالية فيما يتعلق بانقلاب 25 أكتوبر وبعد ذلك الحرب. إذا وضعنا الأسس واتفقنا عليها أعتقد أننا نستطيع أن نؤسس لوطن مسألة العدالة فيه لا يمكن المساومة عليها أبدا أبدا، وممكن نأسس للمستقبل بصورة أفضل وبصورة سليمة.
نعم مولانا إسماعيل التاج، هنالك انتقادات بأنه السودانيين عموما يعانوا من عدم التوثيق وبالذات في المجال القضائي، يعني أن المنظمات الحقوقية والإنسانية لا تملك اليوم سجل أو فايل كامل للانتهاكات في ظل الحرب. كيف يمكن التغلب على مشكلة ضعف التوثيق؟
تاريخنا كله شفاهي يعني للأسف. يعني حتى ثورتنا دي ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، يعني حتى الآن يعني ما في توثيق حقيقي بالنسبة لها، مع إنه دي حاجة حديثة جدا جدا. فإحنا مشكلتنا مع الشفاهة ومع التوثيق، مع النقل الشفاهي في كل المسائل. نعم دي واحدة من المعضلات. يعني إحنا إذا كان فعلا عايزين نأسس وإنه نستطيع أن نصل إلى نتائج تدين الجناح في كل الانتهاكات التمت أو كده، بنحتاج إنه نغير من التكتيكات بتاعتنا، نغير من الأسلوب بتاع التعاطي مع المسائل. طبعا ليس بالضرورة ولا يمكن إن الشعب السوداني كله يتحول لموثق للانتهاكات أو كده، لأنه عندها آليات وعندها فنيات محددة، ولكن بالتحديد العاملين في مجال حقوق الإنسان من المنظمات الوطنية، المحامين والمحاميات على وجه التحديد، منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال العدالة الانتقالية وفي مجال حقوق المرأة وحقوق الطفل، أعتقد ديل إنه عبر التدريب يستطيعوا إنه يعملوا على توثيق يمكن الاعتماد عليه في المستقبل. في مسألة فنية وتحتاج لتكنيك معين وتحتاج لمسائل كثيرة، مسألة السرية، مسألة حماية الشهود، مسألة الحفاظ على البينات نفسها اللي انت ذكرتها قبل، البينات حتى لا تضيع وما تكون عندها قيمة. دي كلها مسائل يمكن عن طريق التدريب وعن طريق تأهيل العاملين في مجال التحقيقات في منظمات المجتمع المدني، منظمات حقوق الإنسان، المحامين، المحاميات، ممكن بعد ذلك إنه يكون عندنا قاعدة صلبة للتحقيقات وقاعدة صلبة لجمع البيانات، وده بساعد المحكم بعدين في وزن البيانات بصورة عملية. هي مسألة فنية يعني، ممكن بعد انتقف الحرب الناس تعمل عليها حتى إنه يستطيع إنه يكون عندنا قاعدة قوية لجمع البيانات والحفاظ عليها وحماية الشهود إلى آخره من الأشياء الفنية المتعلقة بالتحقيقات.
مولانا إسماعيل التاج، شكرا جزيلا لك وآسف على الإطالة، وكنت ضيف عزيز على راديو دبنجة.
شكرا لك يا أخ عمر، وتحياتي لك لكل المستمعين لراديو دبنجة في كل مكان في العالم.
راديو دبنجة، راديو دبنجة،
راديو دبنجة،
راديو دبنجة.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار ليوم الأحد 7 من شهر 1 سنة 2024. تواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع بمناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم صباح اليوم الأحد. طيران الجيش يخصف مواقع للدعم السريع بشرق النيل وهجوم بالمسيرات على ارتكازاتها بشرق الخرطوم. قصف مدفعي للدعم السريع باتجاه القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة، واشتباكات متقطعة بالمدرعات والمهندسين اليوم. الطيران الحربي يقصف مواقع يعتقد بأنها تمركزات للدعم السريع بالدبيبات التابعة لمحلية القوس بجنوب كردفان. قوات الدعم السريع تعلن عن إسقاط طائرة حربية من طراز ميج بشرق النيل يوم السبت. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماسيو ميلر يرفض التعليق على استقبال الرؤساء الأفارقة لحميتي. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين تحذر من تدهور الوضع الإنساني وتتوقع مجاعة تتسبب في موت جماعي بدارفور. ياسر عرماني يقول خروج الدعم السريع من المنازل يجب أن يكون وفق إجراءات متكاملة لحماية المدنيين. الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي ينكر علاقته بالجيش والبرهان ويقول لم ألتقي البرهان منذ 12 عام. 10 مليون دولار مكافأة من واشنطن لمن يدلي بمعلومات عن تمويل القيادي الإسلامي عبد الباسط حمزة لنشاط حركة حماس. تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم تطلب لقاء الحزب الشيوعي والحلو وعبد الواحد مباشرة لتكوين جبهة مدنية. الحزب الشيوعي يقول إعلان أديس أبابا يكرس للشراكة مع العسكر والدعم السريع وتحايل على مبدأ عدم الإفلات من العقاب. سكان العباسية بأم درمان يناشدون المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المواطنين من الجوع والعطش. الخبير القانوني دكتور سليمان محمد سليمان يدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى فرض حظر للأسلحة والطيران في السودان. حزب الأمة يقول الاستخبارات العسكرية ما زالت مستمرة في انتهاكاتها باعتقال الناشطين ولجان الطوارئ. الدعم السريع تروع أسرة الصحفية حواء رحمة وتهدد شقيقها المعاق وتتسبب في إغماء والدتها. نقابة الأطباء تحذر من واقع الأمومة والطفولة بسبب الحرب وتقول 16 ألف أم يواجهن الجوع والعطش. وأخيرا قطوعات في الكهرباء والمياه مع غلاء وارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.